ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا بالعلم الشرعي يعرف ما حرم الله من المحرمات، بالعلم الشرعي يعرف ما حرم الله من المحرمات. عباد الله، تقدم لنا في غير ما توجيه من التوجيهات المنبرية من الخطب الجمعية، وخاصة تلكم التوجيهات التي خصصت لبيان وجوب تعلم العلم الشرعي، سواء منه ما تعلق بالواجب العيني وأنواعه أو بالواجب الكفائي وصوره. وها نحن اليوم في هذا التوجيه التربوي والعلمي نخصص الحديث فيه عما يجب على المسلم والمسلمة معرفته من المحرمات التي حرمها الله وتوعد فاعلها بالعقوبة إن وقع فيها ولم يتب منها. أولى هذه المحرمات معاصي القلب، وهي المعاصي الباطنة، وهي الكفر بالقلب، وإن لم يظهر في قول أو عمل، وهو النفاق الأكبر الذي يعرف بالنفاق الاعتقادي كاعتقاد شريك لله، ولو لم يظهر هذا في الظاهر في باطنه في قلبه يعتقد أن هناك شريكا لله في التصرف أو في الملك أو في المعبودية، يعني يعبد معه، هذا كفر، شرك أكبر. وإنكار البعث بعد الموت، ينكر أن الأموات إذا ماتوا ما يبعثون، لا يحاسبون ولا يعاقبون، لا في القبر ولا في غير القبر، وهذا كفر بالله، لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة النبوية. وإن لم يظهر في قول أو عمل، وهو النفاق الأكبر كاعتقاد شريك لله وإنكار البعث بعد الموت وبغض القرآن والسنة، لبغض القرآن، يكره القرآن ويكره السنة، را كافر، وأحكامهما، أي الأحكام التي وردت في القرآن وفي السنة، من اعتقد أنها غير ملزمة لأحد أو لا يمكن أن يخضع لها هذا كافر، وأحكامهما التي هي أحكام شرع الله أو اعتقاد أن أحكام الشريعة انتهى عصرها. واحد شي معاصر مثقف ثقافة عليا أجنبية يحمل شهادات عليا ويقول خلاص هذيك الأحكام اللي كانت مشات مع عصرها، هذا احنا الآن في القرن العشرين أو ما يسمى بالقرن الخامس عشر الهجري، إذا تطورت الأمور فعل الشريعة أن تتطور أيضا، إذن انتهت أحكام الشريعة، هذا كفر بالله. من قال هذا كفر، سواء اعتقد هذا في قلبه، يعتقد هذا في قلبه وألم يظهره أو أظهره، فهو كفر بالله والعياذ بالله. وأنها غير ما يعتقد هذا، وأنها غير مناسبة لحياة الناس في عصر تطور العلم ووسائل الحضارة الإنسانية المادية، واعتقاد أن القوانين الوضعية التي وضعها الإنسان لتناسب حياته هي الأنسب لحياة الناس، هي الأنسب لحياة الناس، وفيها غنى عن شرع الله وحب ما عليه الكفار من الكفر، إذا اعتقد كل هذا كفر. كما أن من معاصي القلب ما سمعتم، هو من معاصي القلب، وهذا أيضا من معاصي القلب، الكبرى اللي كيتكبر على الناس بعلمه بمسؤوليته بماله بوسطيته في المجتمع، وسطه في المجتمع لأنه ولد عائلة كبيرة مثلا، وهكذا من اعتقد هذا ورأى نفسه أنه فوق الناس، هذه من أمراض القلوب، هذا الكبر والعياذ بالله من معاصي القلب. والحسد والعياذ بالله، يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، من جمال، من علم، من استقامة، من تقوى، من مال، وهكذا. والرياء، يرائي الناس بأعماله، يتصدق ليمدح، يصلي ليمدح، يحج ليمدح، يساعد الناس ليمدح، وهكذا، هذه أيضا من أمراض القلوب. وحب المعاصي، كونه يحب المعاصي كيقولوا ما عنده عليها فين، هذه أيضا من أمراض القلوب والعياذ بالله من معاصي القلب. وحب الظلم، يكون بطبيعته أنه يحب الظلم، ولهذا تجده ظالما أو يحب الظلمة والفسقة والمعتدين على الحرمات، أيضا هذه من أمراض القلب. وسوء الظن، سواء يسوء يعني يكون سيء الظن بالله والعياذ بالله، أو سيء الظن بالناس يسوء الظن. وفسوق القلب كذلك، وقسوة القلب، وقسوة القلب، يكون القلب دياله قاسي من طبيعته والعياذ بالله، قاسي ما يرحم. لهذا من لا يرحم لا يرحم، ما يرحم الله أيضا والعياذ بالله. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ثانيتها، المعاصي الكبيرة، المعاصي الكبيرة، وهذه هي التي عمت حياة المجتمعات والعياذ بالله في هذا العصر. المعاصي الكبيرة التي توجب إقامة الحد الشرعي عليها، أي على مرتكبها، وهي أولا الكبيرة الأولى الردة، وما أكثرها اليوم العياذ بالله، والناس لا يلقون لها بالا، وقد يصلون وقد يصومون الاثنين والخميس، وما هذا، يسبون الدين ويسبون الله، ويجري هذا على ألسنتهم العياذ بالله، أو يسمعون سب الدين وسب القرآن وسب السنة وسب النبي وسب الله، ولا يلقون لذلك بالا، وكأنهم تهمهمش الأمر، حتى يقول له أجك انت في الدين والعياذ بالله. فإذا تواطأ الناس على هذا وألفوا هذا في حياتهم والعياذ بالله، تواطأوا على معصية الله عز وجل معصية كبيرة، بل الكفر والعياذ بالله. قلت الردة بقول أو فعل، يقول الكلام ديال الردة أو الفعل دياله يدل على ردته، أو اعتقاد ثبت بالدليل الشرعي كفر صاحبه. والردة هي الرجوع عن الإسلام، يعني بعد ما يكون الإنسان مسلم يخرج منه بفعل أو بقول أو باعتقاد كما قلت، والعياذ بالله. والردة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر. قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. فالمرتد يستتاب في قول كثير من أهل العلم، المرتد يستتاب، هناك من يقول من لا يستتاب، أي يطلب منه التوبة، ولكن في قول أكثر أهل العلم أنه يستتاب. فإن لم يتب أقيم عليه حد الردة، وهو القتل كفرا، فإذا مات وهو مرتد مات كافرا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتحل زوجته من عصمته فلا ترثه، ولا يرثه أبناؤه، إلا يرث مسلم أو مسلمة كافرا والعياذ بالله. روى البخاري وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بزنادقة، زنادقة كالمنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون، فأحرقهم. هؤلاء ادعوا فيه الألوهية، في الحقيقة ادعوا فيه الألوهية، وقيل إنهم كانوا من السبائية، الفرقة الضالة التي كانت وراء مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد عبد الله المعروف نسبا والعياذ بالله. فأحرقهم، أي هذه الجماعة التي أتي بها علي بن أبي طالب، عاقبهم بأكثر ما يمكن أن يعاقب به البشر، وهو إحراقهم. فبلغ ذلك ابن عباس، أي بلغ ابن عباس أن عليا قد أحرق قوما أو جماعة، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لو كنت أنا من حاقهمش نعاقبهم، ولكن من حاقهمش. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، والإحراق والتحريق هو عذاب الله. ولقتلتهم، يقول عبد الله بن عباس، لو كنت أنا من حرقهمش، لأن بنها عن إحراق البشر، ولقتلتهم، من قتلهم نقيم عليهم الحد، ولكن من حرقهمش، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لكن في الحقيقة هذا فهمه، وإلا فاقتلوه داخل فيه كل وسيلة التي يطلق عليها أنها من القتل، فاقتلوه، أي أقيموا عليه حد القتل على ارتداده عن الإسلام. والخطاب لذوي الشوكة، الناس الأقوياء في الدولة في الأمة، والخطاب لذوي الشوكة والسلطان في الأمة من الخلفاء والأمراء، وليس لعامة الناس، موش كل واحد يفهم هذا الفهم، وهذا مرتدرا قتله وتشيع الفوضى في البلاد، لا أبدا، هذا الأمر له أصحابه، هم الذين يتحملون مسؤولية إقامة الحد على المرتد، وإلا كل واحد يبغى يصف شيء واحد يقول له مرتد خلاص فضي معه، هذا فهم سيء. ولو وجد في المجتمعات ما عاش إلا الأقوياء، وضعف الضعفاء، وذهب الضعفاء والعياذ بالله. إذن هذا الخطاب لذوي الشوكة والسلطان في الأمة من الخلفاء والأمراء وليس لعامة الناس. الكبيرة الثانية، إذا عرفنا الكبيرة الأولى التي هي الردة وحكمها قد سمعتموه. الكبيرة الثانية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتل نفس إلا بالحق، وسيظهر ما هو الحق لقوله تعالى في سورة الأنفال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، أش هو هذا الحق؟ غيأتي بيانه. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الوارد في الآية في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني، الثيب هو المتزوج مثلا أو المحصن، الثيب الزاني معنى هذا يقتل، ولا العزب هذا يجلد ويغرب لا يقتل، والنفس بالنفس من قتل نفسا وثبت أنه قتلها فعلا بالحجج الشرعية التي تثبت أنه قام بهذه الجريمة يقتل بها، والتارك لدينه المفارق للجماعة وهي الردة السابق ذكرها، هذو ثلاثة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، إذن الثيب الزاني المتزوج أو المحصن والمتزوجة أو المحصنة هذا يقتل بالحجارة حتى الموت، هذا هو حكم الشرع. والنفس بالنفس، قاتل النفس جماعة، ما يشي جماعة معينة، ما يشي فرقة من الفرق كما يفهم البعض، جماعة المسلمين أي فارق المسلمين في عقيدتهم في دينهم في أحكام شرعهم، هذا هو مفهوم الجماعة، ما هوش جماعة بالمفهوم المعاصر أو بالمفهوم السياسي، لا لا يؤول شرع الله، كل واحد يؤول صالحه. الكبيرة الثالثة التي يقام الحد على صاحبها في الدنيا: الزنا. وما أدراكم ما الزنا؟ لقوله تعالى في سورة النساء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قالش ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، معناه كل مقدمات كل وسائل كل أسباب التي تؤدي للزنا منهي عنها، فبالأحرى الزنا نفسه، يعني قبل أن تقع الجريمة، لا شك أن الزنا له مقدمات، فنهى الشرع عن هذه المقدمات التي تؤدي إلى النتيجة، والنتيجة هي المباشرة. وشوفوا هذه الأسباب وش كاينة ولا ما كاينهاش، ما أكثرها، لا تعد ولا تحصى. أين الإسلام وأين المسلمون؟ والزنا من أقبح الجرائم الأخلاقية المنتشرة في المجتمع، وأسبابه ومظاهره اليوم كثيرة. الكبيرة الرابعة، لأننا بغينا نتكلم عن الزنا لخصنا فيها خطاب. الكبيرة الرابعة التي يقام الحد على صاحبها في الدنيا: القذف. القذف، القذف، هذه الوسيلة أو هذا الأسلوب أو هذا الاتهام ما بقى عنده حد اليوم، بمعنى الإنسان بالدارجة ما بقى عندهش الفلان، كل مصر فلانة زانية وفلان زاني وفلان زاني وفلانة زانية وهكذا. القذف بالزنا هنا بهذه الحالة، القذف بالاتهام. قلت: وهو اتهام المرأة المحصنة أو الرجل المحصن بالزنا، فالقاذف إما أن يأتي بأربعة شهداء، القاذف اللي تهمش حد خصو أربعة ديال الشهود، وإلا حد في ظهره 80 جلدة على الكاذب ديالو. إما أن يأتي بأربعة شهداء على ما قال، وهي البينة التي تثبت صحة قوله وتدرع عنه حد القذف، يعني تدفع عنه حد القذف، فإن لم تكن له بينة على ذلك يجلد 80 جلدة على كذبه، أي يضرب 80 ضربة على كذبه، فيترتب على كذبه 3 أحكام. الكذب ديالو كترتب عليه 3 أحكام: الأول جلده 80 جلدة، الثاني أن ترد شهادته أبدا رجلا كان أو امرأة لأنه صار فاسقا لا تقبل شهادته، الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل عند الله، لا عند الله ولا عند الناس. 3 ديال الأحكام اللي كترتبت، ودليله قول الله تعالى في سورة النور:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الكبيرة الخامسة السرقة، هذه الكبائر كلها من الكبائر التي يقام عليها الحد، مش كاين غير الكبائر هذه، كاين كبائر أخرى كثيرة لكن هذه من التي يقام عليها الحد على صاحبها في الدنيا. وهي أخذ السارق ما ليس له ولا نصيب له فيه، لأن إذا كان شريك بواحد الحاجة وسرقها كاين واحد الشبهة التي تسقط عنه الحد، وهو كونه شريك في المسألة التي سرقها، مش معناه أنه معفى أو لا إثم عليه، غير هذه الشبهة تسقط عنه الحد. وهي أخذ السارق ما ليس له ولا نصيب له فيه من مال الناس أو أمتعتهم المحصنة أو المحروسة، لقوله تعالى في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد جاءت الأحاديث في بيان قدر ما تقطع فيه يد السارق في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، والمجن هو الترس حد الرقة أو شي حاجة اللي كيتغطى بها كتحميه من الضربات، والمجن هو الترس الذي يقي صاحبه ويسره، و3 دراهم التي قطع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب قيمتها في عهده وفي عهد الخلفاء الراشدين، مش 3 دراهم دي اليوم. وقطع عثمان رضي الله عنه يد السارق في أترجة فقومت ب3 دراهم، قومت ثمنها ب3 دراهم. وبهذا الحديث قال مالك رحمه الله ومن وافقه من علماء المسلمين. أما الشافعي فيرى قطع يد السارق في ربع دينار أو ما يساويه من الأثمان اعتمادا على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار، في ربع دينار فصاعدا بقيمته التي كانت معروفة إذاك، لأن العملة اللي كانت قد درهم والدينار. وفي رواية لمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وقد اعتبر الشافعية هذا الحديث نصا في المسألة، أي اعتبار ربع دينار في النصاب الذي تقطع فيه يد السارق، وأن حديث ثمن المجن وهو 3 دراهم لا ينافيه، ما تنافيش ربع دينار، لأن الدينار إذ ذاك كان ب12 درهما فهي ثمن ربع دينار. وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وبه قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس والليث بن سعد والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري. أما الإمام أحمد بن حنبل ووافقه إسحاق بن راهويه في رواية عنه فيريان أن كل واحد من ربع دينار و3 دراهم مرد شرعي يرجع إليه، فمن سرق واحدا منهما 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساويه قطع، عملا بحديث ابن عمر وحديث عائشة السابقين. ومن ثم يظهر أن لا خلاف بين مالك والشافعي وأحمد إذا كان لا تنافي بين الحديثين و3 دراهم هي ثمن ربع دينار، لكن يرى أبو حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر وسفيان الثوري أن النصاب 10 دراهم مضروبة أي مسكوكة مصوبة غير مغشوشة، محتجين بأن ثمن المجن الذي تقطع فيه السارق أي يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم والأول أصح، أي ما تقدم عن الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد أصح. عباد الله، ليست الغاية ذكر الخلاف، لأن الخلاف ما هوش ديال المنبر، ولكن جابوا الأقوال ديال الأئمة الكبار في أمر هام وهو إقامة الحد على السارق، وليس هو المقصود، أي الخلاف أو ذكر الخلاف مش هو المقصود من هذا الكلام. ليست الغاية ذكر الخلاف، إنما الغاية إعطاء صورة عن حكم الإسلام في هذه الكبائر، ومنها كبيرة السرقة للمخاطر التي تنتج عنها في غياب تطبيق شرع الله في حياة المجتمع المسلمين، وغياب شرع الله عن سياسة حياة الناس به جرعهم، أجرع الناس، جرعهم على ارتكاب الفواحش على اختلاف أنواعها. الكبيرة السادسة شرب الخمر أو التجارة فيها، وقد حرمت على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وكلها مذكورة في القرآن، وقد حرمت أي الخمر على ثلاث مراحل. الآية الأولى فيها قول الله في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه الآية الأولى. والآية الثانية قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية الثالثة آية المائدة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما وصل الخبر عمر رضي الله عنه بعد أن كان يدعو الله أن يريه في الخمر حكما شافيا بيانا شافيا، قال لما قرأت عليه الآية قال: انتهينا يا ربنا. باش تعرفوا علاش هذوك الناس بشروا بالجنة وهم أحياء؟ لماذا بشروا بالجنة وهم أحياء؟ أليسوا أبناء 9 أشهر؟ أليسوا أنهم قضوا في حياتهم، بل قضوا أكثر ما كان من أعمارهم في الجاهلية الأولى، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 60 سنة في الجاهلية. لكن لما أكرمهم الله ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمهم بنور الرسالة على يديه وسمعوا ما سمعوا من كتاب الله عز وجل يتلى عليهم حيا غضا طريا، استسلموا ظاهرا وباطنا وانقادوا لأحكام الشرع وما قالوا شيئا بعد ذلك. لذا استحقوا أن يبشر من مبشر منهم في حياته وهو لا زال في هذه الحياة، وعرفوا أين يسيرون، أين هم سائرون بعد الموت. فنرجو الله أن يكرمنا بما أكرمهم به من الإيمان الصادق. عباد الله، إن الخمر حرام لكونها تذهب العقل وتسكر وتؤدي إلى ارتكاب معاصي أخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. هذه من الكليات، كل شراب أسكر فهو حرام. قاع ما تبقى ما تسول عليه واش خمر ولا مش خمر، إذا أسكر لا حرام خلاص، يكون يبغى يكون هذا الشراب. كل شراب أسكر فهو حرام، قاعدة كلية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، نفس المعنى. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما يقولش رانا غادي غنذوق رانا مشروب شي بزاف، لا، ما أسكر كثيره، إذا كان غادي يشرب 3 القراع غادي يسكر، إذا شرب غي يعني واحد الشربة قليلة جدا بلا ما يسكر بلا ما تأثر به فقد فعل الحرام أو شرب الحرام. إذن ما أسكر كثيره فقليله حرام، الأحاديث صحيحة كلها. فأرجو الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه، ويهدينا صراطهم المستقيم، ويفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويرزقنا القبول إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد ورد في الخمر أحاديث كثيرة تقدم بعضها، ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. ووردت رواية أخرى: لعن في الخمر 10. عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له أي المشتري لها وساقيها والمستقاة له، حتى عد 10 من هذا الضرب أي من هذا الصنف أو من هذا النوع. أخرجه ابن ماجه والترمذي وهما صحيحان، أي الحديث السابق المشار إليه وهذا، ومثله حديث ابن عمر، فالحديث صحيح لغيره بشواهده. وروى مسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قدم من جيشان، من جيشان، وجيشان من اليمن، أرض اليمن، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بعرضهم من الذرة، من الذرة يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسكرنه؟ كل مسكر حرام. أو مسكرنه؟ هذا الشراب اللي كتصنعه من ذرة، من ذرة ولا من شعير ولا من تبار ولا من زبيب ولا من ما بغيتوا تصنعوه. أو مسكرنه؟ واش ليه سكر؟ أو مسكرنه؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبل، في الآخرة يعني. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبل؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وقد جاء وصفه في تفسير سورة عامة سورة النبأ الكبيرة السابعة، وهي كبيرة قطع الطريق، وما أكثر هذا اليوم قطع الطرق وإخافة السبيل طريق، ويقال لهذا الفساد في الأرض المحاربة، وبهذا الاسم جاء في القرآن الكريم، وهي المضادة والمخالفة، وكلها من الإفساد في الأرض ونشر الزهر في طريق الناس. قال الله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقطعوا أو يصلبوا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا هذول اللي خرجوا من الحكم إذا تابوا، ولكن قبل أن يتمكن منهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء إذا سلموا أنفسهم قبل التمكن والقدرة عليهم، فإذا فعلوا ذلك أعفي عنهم، فإن لم يفعلوا ذلك وأظهروا توبتهم بعد لا تقبل منهم إلا بإقامة الحد عليهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والآية عامة لأن من العلماء من حصرها في المشركين، والصحيح أنها عامة في المشركين وفي كل من عمل مثل أعمالهم. والآية عامة في المشركين وغيرهم من عمل مثل أعمالهم، لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي قرابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا جماعة من عكل، من قبيلة عكل، أن نفرا من عكل ثمانية، نفرت من الأفراد، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة، أي جاءوا المدينة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فجاءوا المدينة فاستوخموا المدينة، ما استصعبوا الحياة بالمدينة، أي استثقلوا مناخها، ما استطعوش باش يعيشوا الجو ما نسبهمش بالمدينة، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، يعني مرضوا، قيل بأن بطونهم انتفخت، فشفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله؟ راعينا منه راعي إبل صدقة، إبل زكاة. ألا تخرجوا مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها، تشربوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. إيه نخرجوا، نعم قبلوا. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا عفاهم الله. فقتلوا الراعية وطردوا الإبل، وقيل ساقوها، قادوا الإبل دوها وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم، بعث مجموعة من الصحابة يبريوا عليهم، يبحثوا عليهم في ملقاهم يجيبوهم، فأدركوا القوهم فجيع بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. والحديث تفسير للآية من باب تأثير القرآن بالسنة، ولهذا ربطت بينهما. فقطعت أيديهم وأرجلهم وسميرت أعين، أخرجت أعينهم وسميرت أعينهم، يعني نكالا، عقاب النكال الوارد في الآية، وسميرت أعينهم ثم نبذوا، أي طرحوا في الشمس حتى ماتوا. وهناك روايات أخرى كثيرة مختلفة العبارات والألفاظ بما هو أكثر من هذا، وقد ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة في الصحيحين والسنن وغيرها. عباد الله، إن هذه الكبائر السبعة عاقب الله مرتكبيها بإقامة الحد على كل من ارتكب كبيرة منها حماية للإسلام، والمعاصي كلها حمى الله، فمن وقع فيها وقع في الحرام وانتهك حمى الله، كحديث نعمان بن بشير: حلال يبين الحرام وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي راح الحمى. ثم إن العقاب عليها، أي على هذه الجرائم التي سمعتموها وهي سبعة، ما يشير هذه الجرائم من النوع الكبار هي سبعة، لا، التي أقيم عليها الحد بالكيفية التي سمعتم هي هذه الأنواع السبعة. ثم إن العقاب عليها هو تربية لهم وتأمين لأعراض الناس ودمائهم وأموالهم وأخلاقهم من شر الأشرار وفساد المفسدين، ولا حق لحاكم أو قاض أو محام في أي كان في إبطال حد من حدود الله أو تبديله إلى سجن أو غرامة مالية لما في هذا التبديل من تعطيل أحكام شرع الله وتقديم البديل الوضعي من القوانين التي وضعها الناس. إن الحكم على الزاني ثابت زناه، وعلى المرتد الثابتة ردته، وعلى الشارب الثابت سكره، وعلى القاذف الثابت قذفه، وعلى القاتل الثابت قتله، وعلى السارق الثابت سرقته، وعلى قاطع الطرق مخيف الناس الثابت عليه ذلك. إن الحكم على أي واحد من أصحاب هذه الكبائر بغير ما حكم شرع الله هو تبديل لشرع الله، هو تبديل لشرع الله. ومن اعتقد أن حكم الله لم يبقى صالحا للناس في هذا العصر فقد كفر كفرا مخرجا من ملة الإسلام. ومن جعل القانون الوضعي مكان شرع الله حياة الناس اليوم فقد فضلها على شرع الله وجعلها بديلا عنه، فنازع الله في صفة من صفات ربوبيته وهو تشريع ما شرع من الأحكام التي أمر الله نبيه بتبليغها عنه وجعلها حامية تحمي الناس من بعضهم وتصان حقوقهم بها ويحقق عدل الله في الأرض بها بين عباده. والواقع شاهد على أن القانون الوضعي ما عصف الناس من بعضهم ولا وفر أمنا لهم ولا حقق عدلا فيما بينهم، فشرع الله شرع للجميع لا يحابي أحدا ولا هو لصالح أحد ضد أحد، ولا يتحقق إيمان المسلم إلا إذا آمن بأن شرع الله حق كله وعدل كله ورحمة كله. أما القانون فهو من وضع البشر فثغراته كثيرة يكيفه العارف به لصالحه ضد خصمه، فعباراته حمالة تحتمل وتحتمل، كل يحملها على ما شاء في الغالب. وبصفة عامة، إذا كان اليهود والنصارى وغيرهم مقدسين للقوانين الوضعية ومحكمين لها في نزاعاتهم وجرائمهم وأموالهم فلهم ذلك، لأنهم غيروا وبدلوا شرائع الله، وليس بأيديهم إلا هذه القوانين التي ابتدعوها لأنفسهم. أما المسلمون والحمد لله فإذا قبلوا العبادة به أي بشرع الله فلماذا لا يحكمونه في حياتهم في كل قضاياهم وميادين حياتهم؟ لأنهم يعبدون الله بشرعه. من قال لهم إنه لا يصلح إلا للعبادة ولا يصلح الإسلام أو شرائع الله لشيء آخر فلماذا لا يحكمونه في حياتهم في كل قضاياهم ومشكلاتهم الخاصة والعامة في كل ميادين الحياة؟ ألا نخاف جميعا، ألا نخاف أن يقال لنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الخطاب الذي خطب به اليهود. ألا نخاف أن يقال لنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما خاطب الله به اليهود في سورة البقرة؟ فنرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويتقبل منا جميع أعمالنا ويجمعنا على دينه ويرزقنا الفقه فيه، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وأحي به السنة وأمت به البدعة، وأحي به الحكم بشرعك يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق الأمير مولاي راشد لما تحب وترضى واجعله من الشباب الصالح. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم وفقهم لطاعتك، ورد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع المسلمين على دينك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أنت تعلم طغيان اليهود. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم انصر الحق وأهله واهزم الباطل وأعوانه. اللهم أعن إخوتنا في فلسطين
وفي شيشان وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام سدد ضرباتهم إلى نحور أعدائهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.